الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في التعليق على الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، وكنا قد وقفنا على البيت 42 من أبيات المئية، فنبدأ على بركة الله تعالى، حيث أنهينا مع المصنف الناظم رحمه الله ما يتعلق بالعهد المكي، وأنه هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في يوم الاثنين، ودام فيها يعني في المدينة 10 سنين كملا نحكيها. فنبدأ مع حكاية ما فعل وما قال وما حصل في المدينة حتى وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف العلامة رحمه الله بالحسن علي بن علي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في البيت 42: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به، وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر.
طيب. يقول: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة وصار يصلي صلاة تامة، لأنه قد أصبح مقيما مستوطنا في المدينة، فأكمل في الأولى صلاة الحضر. والمقصود بالأولى، الصلاة الأولى عند الصحابة هي صلاة الظهر. الصلاة الأولى عند الصحابة هي صلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. من بعد ما جمع يعني أنه صلى صلاة الجمعة بعد أن صلى صلاة الأولى في قباء، معناه أنه وصل يوم الاثنين فمكث في قباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم الجمعة تحرك من قباء وجمع في مكان بين قباء وبين المدينة، وهذا المكان إلى اليوم مشهور ومبني في مكانه مسجد يسمى بمسجد الجمعة، وإن كان لم يثبت من حيث الإسناد صحة المكان، لكن هذا منقول من حيث التاريخ. من بعد ما جمع، جمع يعني صلى صلاة الجمعة، صلى صلاة الجمعة فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، يعني من أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء صلى في مكان، وأشار إلى أصحابه أن يبنوا في هذا المكان مسجدا، ما هو معناه أنه بدأ مباشرة، لكن أشار إليه، وإلا فلا شك أن مسجد قباء من أول المساجد بناء في المدينة، كما أن المسجد النبي عليه الصلاة والسلام من أول المساجد بناء في المدينة، ولا تعارض بين الأوليتين. لماذا؟ لأن مسجد قباء أول مسجد بني في قباء، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أول مسجد بني في المدينة. وفي قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فسماه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. من أول يوم الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بالتأسيس ولا متعلق بالمقدم؟ فيه خلاف بين المفسرين. فمن قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي من أول مقدمك أسسته، فيكون معنى هذا أنه أسس مسجد قباء في أول مقدمه. وعلى المعنى الثاني أن من أول الجار والمجرور متعلق بالتقوى، فيكون المعنى لمسجد أسس على التقوى، أي من حين أسس، من أول ما أسس، من حين بني، كان المقصد التقوى، فلا يدل على الأولية. وبهذا يعني بالقول الثاني يجمع بين كون هذه الآية في قباء، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أول مسجد أسس على التقوى قال: مسجدي هذا. كيف يكون مسجده هو أول المساجد المؤسسة على التقوى، والآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم بالاتفاق نازلة في أهل قباء؟ قل ما في تعارض، لأن من أول جار ومجرور متعلق بالتقوى على تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون المقصود أن مسجد قباء من حين أسس أسس على التقوى، فأحق أن تقوم فيه من مسجد من حين أسس أسس على الضرر والضرار. وأما مسجده عليه الصلاة والسلام فأول المساجد بناء في المدينة، وهذا الجمع من أحسن ما قاله شراح الأحاديث. ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى المسجد في قباء. وقد جاء في الحديث الصحيح وحسنه بعض أهل العلم عند أبي داود وابن ماجه: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. هذا يدل على فضل مسجد قباء. ومما يدل على فضله الآية السابقة التي نزلت في بيان أنها مؤسسة على التقوى. ومما يدل على فضل مسجد قباء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد ذلك يأتي مسجد قباء كل سبت. ومعنى كل سبت يعني كل يوم سبت، أو معنى كل سبت يعني كل أسبوع مرة، وكلا القولين صحيح. فبناء على هذا كان يأتي سبتا أحيانا، ولكن لا يفوت أسبوعا إلا ويأتي إلى أهل قباء. من بني عمرو بن عوف وبعض بني النجار كانوا يسكنون في تلك الناحية. وقباء بالنسبة للمدينة من جهة القبلة من جهة القادم من مكة، أول ما يقابلك يقابلك جهة قباء. وإلى العهد القريب إلى سنة 81 ميلادية كان هناك عين في قباء يجري، وأنا رأيت هذا وأنا صغير مع والدي رحمه الله. كان هناك عين يجري ويأتي إلى جهة المدينة. وأما مسجد المدينة الغراء فهو أول مسجد بني في الإسلام، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وإليه الإشارة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أول مسجد بني قال: مسجدي هذا، مسجدي هذا. والمساجد المفضلة الثلاثة هي مفضلة، يعني المساجد الثلاثة هي مفضلة لسببين اثنين. الأول كون بانيها الأنبياء عليهم السلام، فالذي بنى مسجد الكعبة هو إبراهيم عليه السلام، والذي بنى بيت المقدس ابتداء هو يعقوب عليه السلام وجدده سليمان عليه السلام، والذي بنى المسجد النبوي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حيث الباني أمرا وإرشادا وفعلا هم الأنبياء،
كانت هذه المساجد مفضلة. ومن الجهة الثانية أن هذه المساجد الثلاثة موضوعة في أماكن مقدسة، فقد قال الله جل وعلا عن مكة قال المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، فهو مسجد يعني مكان عبادة وحرام. وقال جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. والمدينة شرفها الله وحفظها، شرفت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وحرمها الله جل وعلا استجابة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. إذا لا تعارض بين كونه بنى مسجد قباء وبين كونه بنى مسجد المدينة، لكن مسجد المدينة بناؤه أول من حيث الظرفية من حيث الوقتية، ومسجد قباء مبني بعد ذلك من حيث تأسيسي على التقوى أولي في جهة قباء، ثم كان البناء باتفاق المؤرخين في السنة الأولى من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أول مقدمه، لأنه عليه الصلاة والسلام أول ما قدم عمل ثلاثة أمور. الأول أشار إليه المصنف بقوله ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة غراء، ويتضمن ذلك ملحقات المسجد من بناء مساكنه، ثم بنى من حوله مساكنه مساكن زوجاته، فبنى غرف في جوار المسجد من جهة الشرق مسجدا غرفة لزوجته سودة وغرفة لزوجته عائشة وغرفة لابنته فاطمة ورقية ولما يتزوج بعد. ثم أيضا في أول مقدمه آخى بين المهاجرين والأنصار، وقد ذكره المصنف رحمه الله، وأيضا في أول مقدمه فعل أمرا ثالثا وإن لم يشر إليه المصنف، وهو متفق عليه بين المؤرخين، وهو أنه كتب فيما بينه وبين أهل المدينة من الكفار المشركين الذين بقوا على دينه واليهود والمسلمين، بنى معهم عهدا، وسمي وعرف هذا العهد بصحيفة المدينة. وهذه الصحيفة وإن كان من جهة الإسناد فيها مقال، لكنها بمجموع طرقها ثابتة، وهي تدل على عظم شأن الإسلام وكيف أنه رسخ قضية التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم ولو لم يكونوا على دينهم. وفي هذه المعاهدة هناك أهداف مشتركة بين الجميع، ومنها حماية المدينة من الخارجين الذين يريدون الإضرار بالمدينة، وحماية مصالح المدينة من التجارة والزراعة والرعي وغير ذلك. ومن المنصوصات في هذه الصحيفة التكافل الاجتماعي، بحيث لو أن دما قد وجد فإنهم يتكاتفون في دفع الدية. فهذه الأمور الثلاث فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في أول مقدمه. ولذلك قال الناظم ابن أبي العز رحمه الله ثم بنى من حوله مساكن. أما من قرأ النظم بقوله ثم بنى من حوله مساكن فهذا لا يصح، لأن الذين بنوا حول المسجد مساكنا إنما كان بعد ذلك بمدة يسيرة وليس في أول المقدم. وقد بنى حول المسجد آخرون من الصحابة مساكن، ومنهم عمر وله خوخة, والصديق وله خوخة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا كل الذين بنوا حول المسجد, سدوا كل خوخة إلى المسجد إلا خوخة الصديق. هذا يدلك على أن هناك كانت مساكن أخرى, وكانت المساكن من جهة الغرب, وكانت المساكن من جهة الغرب, وكان باب المسجد العام الكبير إنما كان من جهة الشمال من جهة أحد, وهناك أبواب أخرى صغيرة. يقول ثم أتى من بعد في هذه السنة, من بعد يعني بمدة يسيرة ليست مباشرة ولا مدة طويلة, هذه فائدة من بعد, أي من بعد يسيرا في هذه السنة, السنة الأولى, من جاء أقل من نصف الذين سافروا إلى بلد الحبش حين هاجر. إذن معناه أن جاء أناس المهاجرون من المدينة, كل من استطاع أن يهاجر جاء, وإضافة على ذلك الذين علموا من المهاجرين في الحبشة قدموا أيضا, لكن ليس كلهم, وإنما نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا, وكان عددهم كما سبق وأن بينا جاوز 70, فجاء منهم ناس إلى المدينة في هذه السنة, يعني في السنة الأولى, وفيه أي في السنة في هذا العام أيضا. إذا قلنا فيه ذكرنا الضمير فيعود إلى العام, وإذا أنثنا الضمير وقلنا وفيها فيعود إلى السنة. وفيه آخى أشرف الأخيار, آخى من المؤاخاة, والمؤاخاة منقسمة إلى ثلاثة أقسام, أخوة طينية وهي النسب, وأخوة طينية جوارية وطنية, وهي التي كان عليها الأنصار مع اليهود والمشركين الموجودين في المدينة, وأخوة دينية وهي التي لا نسب فيها ولا دار, والمقصود هي الأخوة الدينية. آخى أشرف الأخيار, أشرف الأخيار هو النبي عليه الصلاة والسلام, فهو أشرف الأخيار, فهو خيار من خيار من خيار, ولذلك يوصف بأنه أشرف الأخيار, فهو أشرف العرب والعجم, أشرف الأنبياء والمرسلين, أشرف الأئمة وأشرف القدوة وأشرف الصالحين, هو النبي عليه الصلاة والسلام. آخى بين المهاجرين والأنصار, فكان ينظر إلى المهاجرين وإلى الأنصار فيعلم, وهو يعلم صفات هؤلاء وهؤلاء, فيؤاخي بين هذا وذاك بحسب ما يناسب أحواله. وكلكم تعلمون أن هذه المؤاخاة صارت ووصلت حتى أخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عمر وأخا له من الأنصار, وبين سعد بن الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وإلى آخر ذلك. وكانت هذه الأخوة أخوة وصلت إلى مرحلة من الجهة الشرعية حتى كان الرجل يتوارث بها, فلو مات المهاجري ولم يكن له وارث فإن أخاه الأنصاري يرثه, والعكس كذلك. هذه الأخوة نزلت منزلة الأخوة الطينية وأقوى. ثم في آخر الأمر كما تعلمون, كما في آخر سورة الأنفال وكما في آخر في أول سورة الأحزاب, إبطال الإرث بالمؤاخاة الإيمانية, وهذا الحكم من أجمل ما يكون, فأمر بالمؤاخاة الإيمانية وأن تكون أقوى من الأخوة الطينية, فكان المسلم إذا مات لا يرثه الكافر وإن كان أخوه, ويرثه المسلم الذي هو أخوه وإن لم يكن من أمه وأبيه. ثم قطع التوارث بالأخوة الإيمانية حتى تكون خالصة لرب البرية, لا لمال ولا لمقصد. تصوروا معي لو أن هذه الأخوة بقيت لكان كل واحد يدور لغني بيصير أخوه عشان فلوسه, لكن الله جل وعلا من حكمته أبطل هذا الحكم. ولذلك يقول جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من ال... خلاص انتهى الآن، قطع الإرث بالأخوة الإيمانية. يقول: آخى بين أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. اسم المهاجرين واسم الأنصار اسم وصفي لم يكن للعرب بهذا الاسم عهد ولا صلة، ما كانوا يعرفون هذا الاسم. من أعطى هذا الوصف؟ من أعطى هذا الاسم؟ رب العالمين تبارك وتعالى. فصار لقب المسلمين في المدينة من المسلمين أنصارا، وتمايزوا بذلك عن الكفار والمشركين الذين بقوا على أصل دينهم، وتمايزوا عن المنافقين. والذين يقدمون من المسلمين من الخارج لقبوا بالمهاجرين، وصار هذا الاسم وهذا اللقب معروف على من يطلق. وفي كتاب الله جل وعلا إطلاقه في مواضع كثيرة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فصار الاسم معروفا والوصف معروفا. آخى بينهم، وفي قصص المؤاخاة أدلة عظيمة جدا وكبيرة على عظمة الإيمان في قلوب المهاجرين والأنصار. كيف أن المهاجري يمر بالأنصاري ويرى عنده أخاه الذي من أمه وأبيه أسيرا، فيقول للأنصاري: شد عليه فإن لأمه مالا كثيرا. يا الله، أي إيمان هذا؟ ويقول الأنصاري للمهاجري: هذا مالي كله أنصفه لك. أي إيمان هذا؟ هذا إيمان ما سمع بمثله ولا يسمع بمثله. قال: ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. طبعا هذه مسألة فيها خلاف، في أي سنة بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة؟ والصحيح من أقوالهم ما ذكره المصنف، أنه ابتنى بعائشة في السنة الأولى من الهجرة، أنه ابتنى بعائشة في السنة الأولى من الهجرة، وكان عمرها إذاك 9 سنوات. وحديثها في صحيح البخاري: كنت ألعب مع الجواري فجاءت أمي وأخذتني وجهزتني، ثم قلن لي على خير على خير ورفاء ونحو ذلك من الألفاظ. قال: فما رأيت إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي ويسلم. ثم بنى بابنة خير صحب، وهي الصديقة عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وشرع الأذان فاقتدي به. متى كان شرعة الأذان؟ أيضا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأذان شرع في السنة الأولى في أوائل أيام مقدمه، في أوائل أيام مقدمه. كما تعلمون، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع مع المهاجرين والأنصار بعدما بنوا المسجد، كيف ينادون للصلاة أو حينما يبنون المسجد؟ فقال بعضهم: نضرب ناقوسا. قال آخر: بل نرسل رجلا ينادي الصلاة الجامع. وقال آخر كذا، وقال آخر كذا، فلم يجتمعوا على شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي من الله. فدخل وقت الصلاة، فأمر رجلا يذهب وينادي بالناس الصلاة الجامعة. فذهب وصار ينادي الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة حتى بات الناس من ليلتهم. فرأى عبد الله بن زيد وعمر رضي الله عنهما رؤيا الأذان كما هو معروف في كتب الحديث. فاقتدي به أي في إقامة الأذان وفي النداء للصلاة في الأوقات المخصوصة المعروفة.
أحسن الله إليك. قال الناظم رحمه الله: وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى رواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني وفضل شهر الصوم في شعبان. والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر ووجبت فيه الزكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر وفي زكاة المال خلف فدر وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعوس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر وقينقاع غزوهم في الإثر بعد ضحى يوم عيد النحر وبعد ضحى يوم عيد النحر وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة.
قال: وغزوة الأبواء بعد في صفر. النبي عليه الصلاة والسلام قدم في ربيع الأول ومكث في المدينة يؤسسها على أساس الدولة وليس على أساس قرية أو على أساس يعني جماعة، لا، الآن بدأ بإنشاء دولة الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدأ، وإنما كانت بدايته في المدينة من حيث التأسيس الدولة، وإن كان بداية الدعوة في مكة. فجلس في ربيع الأول وربيع الثاني، ثم جاء جماد الأولى وجماد الثانية رجب، وعلى قول من قال أنه قدم في رجب فيكون جلس شعبان رمضان شوال وذي القعدة وذي الحجة، كل هذه الأعمال يعملها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدة. ثم جاء صفر أي من نفس سنة هجرته. إذا نظرنا إلى أنه ما كمل إلا الآن سنة فهو يعتبر في السنة الأولى، إذا نظرنا أنه بدأ في العام الجديد محرم وصفر فيكون بدأ في السنة الثانية. ومن هنا الاختلاف في التواريخ قد يختلف بهذا الاعتبار، فبعضهم ينظر أن السنة تبتدئ من مقدمه عليه الصلاة والسلام وتنتهي بمقدمه فتقال السنة الأولى، وبعضهم يلغي هذا الفارق ويقول السنة تبدأ يعني السنة الأولى من الهجرة ناقصة في الشهور، السنة الثانية من محرم وخلاص. فبناء على هذا لا ينبغي المسارعة في تغطية فلان أو في إصابة فلان. في غزوة الأبواء وهي كانت في جهة السائر إلى ذي الحليفة، تجهز النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أن هناك عيرا لقريش، فتجهز وأراد الاتجاه إلى الاستيلاء على هذه العير، وكان هذا في صفر كما قال المصنف من العام الأول من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الثانية الغزو اشتهر، طبعا كون النبي عليه الصلاة والسلام ما غزا في السنة الأولى هذا هو الصواب، أنه عليه الصلاة والسلام لم يقع منه الغزو في السنة الأولى، وإنما كان ترسيخ تأسيس المدينة وكيفية الدفاع عن المدينة. وأما بدايات الغزو فإنما كان مع بداية السنة الثانية من الهجرة. قوله هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، يعني اشتهر ابتداء الغزوات، يعني اشتهر ابتداء غزوات النبي عليه الصلاة والسلام إلى بواطن، وهذه لم يحصل فيها قتال وإنما كان كما يقوله بعض المؤرخين كأنها للاستكشاف أو للاطلاع أو لإظهار القوة. ثم بدر، طبعا هناك غزوة تسمى غزوة بدر الصغرى وغزوة بدر الكبرى، مقصود المصنف بهذا ثم بدر يعني بدر الأولى أو بدر الصغرى، بعضهم يسميه الأولى بعضهم يسميه الصغرى. وكان هذا أيضا في نفس السنة الثانية في بداياتها. قال ووجب تحول القبلة في نصف رجب. في السنة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة وكان يصلي عكس اتجاه القبلة، لأنه عليه الصلاة والسلام في شمال مكة وبيت المقدس في شمال المدينة، فإذا أراد أن يصلي يكون ظهره للكعبة وبيت المقدس أمامه، فكان يصلي إلى جهة بيت المقدس. جلس على هذا الحال كما في الصحيحين، جلس سنة وأشهر، وفي بعض الروايات ستة عشر شهرا، في بعض الروايات 15 شهرا، 17 شهرا، وهذا الاختلاف باختلاف طرح الكسور أو حسبتها. المهم أنه قطعا جلس سنة وأشهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس. وكان عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء أن يجعل الله قبلته قبلة إبراهيم. وهذا الحكم من الله جل وعلا لبيان حكمة ابتلاء للمؤمنين ليعلم من يثبت، وأيضا ابتلاء لأهل الكتاب لأنهم يعلمون أن النبي يصلي أولا إلى بيت المقدس ثم يصلي ثانيا إلى المسجد الكعبة إلى مسجد إبراهيم عليه السلام، فهذه من علامات النبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الدعاء سنة وأشهر. هذا يعطينا إحنا درس، بعض الناس يدعو يوم يومين شهر شهرين يقول ما استجيب لي، نبيك صلى الله عليه وسلم جلس سنة وخمسة أشهر وستة أشهر يدعو الله أن يحول قبلته إلى بيت المقدس، أو سنة وأربعة أشهر، طيب سنة كاملة وهو من هو مستجاب الدعوة صلوات ربي وسلامه، ومع ذلك الله جل وعلا الأمور عنده بالمقادير وبالحكم، وليست الأمور تؤخذ منه غلابا، تعالى الله عن ذلك. فهو سبحانه وتعالى استجاب للنبي فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فجاء الأمر عام فتحول، وأول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس الصحيح أنه صلاة الفجر، وقيل صلاة الظهر، وقيل صلاة العصر. وأما أهل قباء فلم يعلموا بذلك إلا من اليوم الثاني فجرا، وأما أهل القبلتين بني سلمة وهي ديارهم لم يعلموا بتحول القبلة إلا وهم في صلاة العصر، فتحولوا وهم في الصلاة تحولوا إلى جهة بيت المقدس. هذا معنى قوله ووجب تحول القبلة في نصف رجب، وهذا أمر واجب. ولما تحول القبلة في نصف رجب فتحولوا إلى بيت الحرام، إلى مسجد الكعبة، إلى الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد بناء مسجده، نحن نقطع أنه عليه الصلاة والسلام لا يعمل عمل إلا بواحد، لما أراد بناء مسجده جاء في بعض الروايات وإن كانت من حيث السند فيها ما قال أن جبريل عليه السلام كشف له الحجاب فرأى الكعبة أمامه فوضع مسجده بحيث أن الإمام يصيب الكعبة تماما. قد يقول قائل طيب كان مسجده إلى عكس القبلة، فنقول لا يضر، لأن المسجد مبني هكذا، فالذي يصلى بيت المقدس يقف في النصف هناك، فإذا أراد أن يحول سيقف هنا، يعني المسار واحد لكن متعاكس فقط، فلا تعارض بين هذا وبين هذه الرواية. وقوله في نصف رجب هذا ترجيح المصنف رحمه الله وهو الصواب. فإذا قال قائل كيف تقولون في السنة الثانية في رجب يعني وفي رواية الصحيح قال 15 شهرا أو 16 شهرا، ما في تعارض، لأن كما ذكر أحيانا تطرح الكسور وأحيانا تبقى. قال من بعد ذي العشير يا إخواني، يعني كان تحول القبلة من بعد غزوة ذي العشير، وهذه الغزوة أيضا ذهب فيها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه لتأديب الأعراب الذين كانوا يؤذون أهل المدينة، وصار بسماع وانتشار خبر المسلمين وخروجهم في بعض الغزوات كغزوة بواط وغزوة بدر وغزوة ذي العشير، صار لهم سمعة وصار لهم مكانة وصار لهم هيبة، فصار الأعراب يخافونهم، فإذا سمعوا أن هذه العير التي ترعى في المكان الفلاني لأهل المدينة يتجنبون، ويعلمون أنهم عندهم قوة ومكنة، وهذه من حكم هذه الغزوات، حتى وصل الخبر إلى قريش إلى أهل مكة أن المسلمين بدأوا يصلون ويجلون بقوتهم وفرسانهم حول المدينة، فصاروا بعد ذلك لا سيما بعد غزوة بدر الأولى، صاروا بعد ذلك، طبعا بدر معروف هي بعيدة عن المدينة قرابة تقريبا 120 كيلو عين ماء يقال له بدر، فنسب إلى ذلك، وكان الذي يأتي من مكة لابد أن يمر على بدر لأنهم يأخذون من ماء بدر ثم يتحركون، هذا الماء يكفيهم إلى أن يصل إلى وادي القرى، ثم إذا وصل إلى وادي القرى يأخذون ماء حتى يصلوا إلى أطراف الشام، فصار أهل مكة يحتاطون، فإذا صيروا قافلة يسيرون معها بعض الفرسان أو يسيرون معها بعض العبيد للحماية أو بعض الخفارة للحفاظ وخوفهم من أهل المدينة من المسلمين. فكان ذي العشير بعد كان ذي العشير قبل تحول القبلة من بعد ذي العشير يا إخوان، وفرض شهر الصوم في شعبان باتفاق العلماء لا خلاف بينهم أن الصوم والزكاة الصوم والزكاة فرضتا في السنة التالية، الصوم والزكاة بالهيئة التي نحن نعلمها ونراها فرضتا في السنة التالية. فإن قال قائل لكننا نرى في آيات الكتاب ذكر الصوم وذكر الزكاة قبل الهجرة، فالجواب أنها كالصلاة، الصلاة كانت موجودة قبل فرض الخمس، والزكاة كانت موجودة قبل الفرض الهيئة المعينة والصفة المعينة التي نحن نعلمها وندرسها ونعمل بها. الصوم كان مفروضا عليهم، كانوا يصومون، لكن هل يصومون عاشوراء أو يصومون أيام معينة؟ كان موجود، لكن لم يكن شهر رمضان واجبا عليهم، فالذي فرض بالاتفاق من الصيام والزكاة هو الصوم الذي نحن نصوم في شهر رمضان شهرا كاملا، والزكاة التي نحن نخرجها الواجب في أموالنا سواء كانت ذهبا أو فضة أو ما قام مقامهما أو الزروع أو الثمار أو بهائم الأنعام إلى آخره. إذا معنى قوله وفرض شهر الصوم في شعبان، هاي دقة من المصنف، يعني مو الصوم فرض، صوم قد يكون مفروض قبل هذا، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصومون عاشوراء فرضا قبل، لأن هذا كان من باقي دين إبراهيم عليه السلام، وكان الجاهليون يصومون عاشوراء. ترى بعض الناس يظن أن المشركين ما عندهم لا صلاة ولا زكاة صدقات ولا صوم، هذا غير صحيح، عندهم حج وعندهم عمرة وعندهم اللي يقرأ كتبهم وأشعارهم يعرف عندهم صوم عندهم صلاة وعندهم زكاة وعندهم عمرة وعندهم حج، طيب ليش مشركين؟ ما يخلصون لله عز وجل، ما يخلصون لله، وهذا معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعتمرون لله ثم يعتمرون لغير الله، يعني مثل بعض المسلمين اليوم يشد رحلة ويذهب إلى بيت الله ويطوف ثم يحج ويعتمر وإذا انتهى من هذا يقول أروح عند قبر سيدي فلان، أروح عند قبر فلان، يا سيدي المدد يا كذا، وقع في الشرك الأكبر. هذا نفس عمل المشركين لا فرق. ولذلك الذي لا يقرأ في تاريخ المشركين قبل الإسلام لم يفهم حقيقة الإسلام. وأنا أنصحكم بقراءة كتاب الأصنام للثعالبي، فإنه كتاب يبين لك ما كان عليه المشركون. كتاب الأصنام هذا كتاب لطيف جدا، يبين ماذا كانوا يفعلون عند أصنامهم وأوثانهم. صمم يصنعه من بيده كما يصنع الوثني اليوم القبر بيده، لا فرق. لذلك هذه قضايا مهمة. وفرض شهر الصوم في شعبان، ففرض الله شهر رمضان أن يصومه المسلمون، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الواجبين والأصحاب. فأول رمضان صيم إنما كان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 الشهر، وهذا أيضا بالاتفاق أن غزوة بدر كان في رمضان، لكن اختلفوا في أي يوم وفي أي 17 أو 21 أو 23 أو 10 الأول، اختلفوا في ذلك. لكنهم يعني جماهير المؤرخين اختاروا أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الثانية في اليوم 17 من رمضان. وقد ذكر الله عز وجل هذه الغزوة وسماها بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان كما في آية سورة الأنفال. والغزوة الكبرى التي ببدر، ببدر كما سبق ذكرت موضع ماء عين قريب من رابغ عن المدينة حوالي 20 و100 كيلو على طريق السائل من المدينة إلى ناحية جدة إلى ناحية رابغ. قال من بعد بدر بليال، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10. زكاة الفطر بالاتفاق أيضا فرضت في السنة الثانية من الهجرة، ووجبت فيه أي في شهر رمضان من السنة الثانية، فيه أي في شهر رمضان من السنة الثانية زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10. وفي زكاة المال خلف فدر، وماتت ابنة النبي البري. طبعا هل زكاة المال فرضت في السنة الثانية؟ هذا هو الراجح، ولكن فيه خلاف محكي. ولذلك قال وفي زكاة المال خلف فدر، خلف يعني اختلاف واقع، والراجح أنها في السنة الثانية، والراجح أنها في السنة الثانية على الهيئة والصورة التي نحن نعلمها الآن. وماتت ابنة النبي البري. عثمان رضي الله عنه لم يشهد غزوة بدر، والسبب في ذلك أن زوجته رقية كانت مريضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يقيم عندها وما عندها أحد. وعثمان هاجر ما عنده أحد أساس يوكل ويقوم معه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في المدينة. وفي بقائه في المدينة فوائد، منها أنه كان شبيه الأمير في المدينة، كما بقي علي رضي الله عنه في المدينة في غزوة تبوك، ثم بقي لأجل تمرير رقية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب له سهم من في غزوة بدر، هو الوحيد من الذين لم يخرجوا وضرب له بسهم. لماذا ضرب له بسهم؟ لأنه جلس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وماتت ابنة النبي البري رقية. كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم بارات، الكبرى زينب ثم رقية على الترتيب العمري، وعلى الراجح أم كلثوم ثم فاطمة. والمصنف رجح العكس لو تذكرون، جعل زينب الأولى ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم. قال وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر، قبل أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة وقبل وصوله إلى المدينة كانت رقية قد ماتت، وقام عثمان رضي الله عنه بدفنها، فما نفض على أيديهم التراب إلا وقد وصل جيش المسلمين، ففرح المسلمون بالنصر وحزنوا بموت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله عنها زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه. قال وعرس الطهري، يعني في نفس السنة بعد القفول من غزوة بدر كانت عرس فاطمة رضي الله عنها. متى خطبها علي؟ الصحيح أنه خطبها في السنة الأولى، الصحيح أنه خطبها في السنة الأولى، لكن ما استطاع الدخول عليها لعدم امتلاكه المال، لكن في غزوة بدر امتلك ماله، حتى إنه أعد ناقتين لأجل هذه الوليمة، وليمة العرس. فكان العرس في السنة الثانية بالاتفاق بعد غزوة بدر، وهذا هو الصواب، وأخطأ من ظن أن العرس كان في السنة الأولى. قال وعرس الطهري فاطمة تن، طبعا فاطمة الأصل أنها ممنوعة من الصرف لكنها صرف لأجل الوزن، فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. النبي عليه الصلاة والسلام وافق على زواج فاطمة في السنة الثانية على علي وهو ابن أبي طالب، علي القدري وعثمان هو ابن عفان، علي بن أبي طالب والنبي عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب من جهة وعثمان بن عفان من جهة يلتقون في الجد الرابع يلتقون، وذلك ابناء عمومة، وبنو أمية وبنو العباس ابناء عمومة، لأن عثمان ابن عبد مناف ابن عبد الشمس، عثمان بن عفان بن عبد الشمس بن عبد مناف، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف، فيلتقون بجد الخامس، وهكذا معاوية بن أبي سفيان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بجد الخامس. ومن هنا تفهم معنى قول الحسين لما حاصره القتلة قال ذروني أذهب إلى ابن عمي يزيد، كيف يكون ابن عمه من هذا الجهة؟ أنا ابن عم الوالد ابن عمك، ابن عم جدك ابن عمك، هذا معنى. قال فاطمة على علي القدر، ولا شك أن علي قدره عالي وعثمان قدره أعلى، وأسلم العباس بعد الأسري. تعلمون أنه في غزوة بدر قتل من المشركين 70 من صناديده، وأسر منهم 70، ومن الأسرى كان العباس، والعباس يقول المؤرخون أنه كان قد أسلم وأخفى إسلام، وخشي إن لم يخرج أن يفتضح أمره، فبخل بماله وظن ولم يظهر الإسلام. فلما أسر قالوا أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني امرؤ مسلم، قال لو كان هذا قبل أسرك قبلنا منك، أما الآن فلا، يعني الآن تدعي أنك مسلم ما يجعلك هذا أن يذهب المال الذي أسرك هدرا، تفتدي بنفسك، فإن كنت صادقا في إسلامك فلن يضرك ذهاب المال، يعوضك الله خيرا. ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، خيرا فسر بالإسلام، خيرا فسر بالإسلام، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فهذا معنى قوله وأسلم العباس بعد الأسلم، أي أظهر الإسلام، هذا معنى أسلم يعني أظهر الإسلام، فرجع إلى مكة وهو مظهر الإسلام للمسلمين دون أهل مكة، حتى أهل مكة لا يعلمون بالإسلام بعد، وإنما ظهر الإسلام للمسلمين، وقال لهم أنا مسلم وأنا عيبة نصح لكم أقيم في مكة، فأمره النبي عليه الصلاة أن يبقى حتى يدفع إليه بالأخبار، حتى يدفع إليه بالأخبار. قال وقينقاع غزوهم في الإثري، يعني في إثري غزوة بدر، كان غزوة بني قينقاع. وذكر بعض المؤرخين أن غزوة بني قينقاع المدينة كان فيها ثلاثة قبائل كبيرة من اليهود، فيها بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ثلاثة قبائل كبيرة. وهؤلاء الذين عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام كان من ضمن المعاهدات أن لا يغفر ذمة مسلم وأن لا يكيد للمسلمين. وبنو قينقاع على وجه الخصوص كادوا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى حاولوا مرتين قتل النبي عليه الصلاة والسلام. في المرة الأولى عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وادعوا أن ذلك إنما كان فعل سفهائهم ولم يعلم به حكماؤهم. في المرة الثانية كان في بيت كبرائهم، فلما أرادوا إلقاء الرحى عليه أوحى الله إليه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم ثم تجهز لغزوهم. فجل المؤرخين أنها كانت في غزوة، أنها كانت في السنة الثانية، والمصنف رجح أنها في السنة الثانية. وقينقاع غزوهم في الإثري، يعني بعد بدر الكبرى. وبعد ضحى يوم عيد النحر، يعني أن الله أوجب وسن، أوجب على قول من يرى الوجوب وسن على قول من يرى السنية، أوجب الله على المسلمين أن يضحوا. إذن في السنة الثانية أيضا، لو قال لك قائل متى أوجب الله الأضحية، تقول في السنة الثانية. وبعد ضحى يوم عيد النحر، فيكون هذا أول عيد الأضحى في الإسلام فيه ذبح. ثم قال وغزوة السويق ثم قرقرة، هو الغزو في الثالثة المشتهرة. ذكر المصنف ورجح أن غزوة السويق وغزوة القرقرة أو غزوة ذات القرقر، كلا الغزوتين كانتا في السنة التالية. هذا ترجيح المصنف رحمه الله، ولعلنا نكتفي بهذا ونتكلم بعد ذلك عما يذكره في السنة الثالثة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا متأخر بعد آخركم زيادة ما يصير. إذا أحد عنده سؤال تفضل. خمس دقائق. أنا خلنا وياك.
السلام عليكم.
نعم، هذه أخوة ما يمكن نسبه. قال لوط عليه السلام، قال الله عن لوط عليه السلام، قال لهم أخوهم لوط. طيب لوط ما هو من نسبهم، ليش الله قال عنهم أخوهم؟ ها؟ هل لوط من نفس بني سدوم ولا هو ابن عم إبراهيم؟ جاو. طيب ابن أخي إبراهيم من وين جاو؟ من العراق. وبنو سدوم في فلسطين، ما له بينهم أي نسب. فلما قال أخوهم، ما تجد أخوة أخرى إلا أخوة يسميه بعض العلماء مكانية. في عرفنا يسمى الأخوة الوطنية، في العرف السابقين أخوة مكانية. طيب خلنا من هذا الحين. لما قال الله عز وجل عن هود، قال لهم أخوهم صالح، قال لهم أخوهم شعيب، صح؟ الآن السؤال، هل يمكن للرجل أن يكون أخا لكل القبيلة؟ مستحيل أن يكون أخا لكل القبيلة، لأن لا بد أن يكون في القبيلة بل ليس أخا له. إذن ما إطلاق أخوهم؟ عنه جوابه، إما أن يقول أخوة المكانية، وإما أن يقال من باب الغلبة، لأنه يكون أخا لأكثرهم وإن لم يكن أخا لكلهم. نعم.
تفضل. السلام عليكم. ذكرتم في اللقاء الماضي أن هناك خلاف في حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ، فأنا يمكن الجمع بين القولين بأن الحديثة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين.
نعم، هذا ذكره الحافظ ابن كثير. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الروايات التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره وهو في السنة الثانية وفي الرابعة، قال لأنه فعل به مرتين، لكن هذا يحتاج إلى دليل. سبحانك اللهم وبحمدك.